بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى ونحن في الدرس السادس من هذا الكتاب: الأمر النبوي برواية الحديث وإسماعه. روى الإمام أحمد والبخاري والترمذي عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية، وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وروى الطبراني عن أبي قرصافة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: حدثوا عني بما تسمعون، ولا تقولوا إلا حقا، ومن كذب علي بني له بيت في جهنم يرتع فيه. وروى الإمام أحمد والبخاري في الأدب عن ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: علموا ويسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا، وإذا غضب أحدكم فليسكت. وروى الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعلموا الفرائض والقرآن، وعلموا الناس فإني مقبوض. قال العارف الشعراني: قد قدس سره في العهود الكبرى، كتاب اسمه العهود المحمدية، وفي كتابة الحديث وإسماعه للناس فوائد عظيمة، منها عدم اندراس أدلة الشريعة، فإن الناس لو جهلوا الأدلة جملة والعياذ بالله تعالى لربما عجزوا عن نصرة شريعتهم عند خصمهم، وقولهم إنا وجدنا آباءنا على ذلك لا يكفي. وماذا يضر الفقيه أن يكون محدثا يعرف أدلة كل باب من أبواب الفقه، ومنها تجديد الصلاة والتسليم على رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل حديث، وكذلك تجديد الترضي والترحم على الصحابة والتابعين من الرواة إلى وقتنا هذا، ومنها وهو أعظمها فائدة الفوز بدعائه صلى الله عليه وسلم لمن بلغ كلامه إلى أمته في قوله: نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها. ودعاؤه صلى الله عليه وسلم مقبول بلا شك، إلا ما استثني كعدم إجابته صلى الله عليه وسلم في أن الله تعالى لا يجعل بأس أمته فيما بينهم كما ورد انتهى. وجدنا في هذه الأحاديث النبوية التي سمعناها حث النبي صلى الله عليه وسلم على النطق بحديث رسول الله، على حفظ حديث رسول الله صلى الله عليه، على التكلم بالصدق بحديث رسول الله، على عدم الكذب على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، على التبشير بالإسلام بحديث رسول الله، على عدم التنفير بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هذا كل ذلك، حتى التخصيص ببعض العلوم كالفرائض، فتعلموا الفرائض وعلموها الناس فإني مقبول، كذلك جاء الأمر بالنسبة تعلموا الفرائض والقرآن وعلموها. هذا يفهم منه، لذلك قال العلماء: من حفظ الحديث قويت حجته. يعني لا يكفي أنت أن تأتي مثلا تأتي في كل مثلا يوم تقرأ درسا في الفقه، وبعد ذلك تقول أركان الصلاة، ثم بعد ذلك تقول سنن الصلاة، ثم بعد ذلك الزكاة، هل يضرك إذا جعلت بين معلوماتك هذه أن تدلي بدلوك بالحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ صباحا نقرأ الفقه، ما زلنا نقرأ أيام، والحديث الوحيد الذي نستشهد به دائما ما هو؟ حديث خلاد بن رافع الذي يسمى بحديث المسيء صلاة، فنأخذ من كل ركن من الأركان ماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا عندما يقول فاطمة إن راكعة أخذنا الطمأنينة وأخذنا الركوع، وهكذا أخذنا يعني كل ما يتعلق بالصلاة من هذا الحديث. طبعا هذا مع أحاديث أخرى، عندما نقول مثلا واركعوا واسجدوا وافعلوا الخير لعلكم تفلحون، هذا جئنا به دليل من كتاب الله عز وجل. فالإنسان عندما يحفظ الشريعة يستطيع دائما أن يقوي حجته، كلما تكلم بمسألة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولقد كان العلماء على قلة الورق عندهم ووسائل الكتابة فيكتبون على العظام والجلود، ومع هذا كانوا لا يتركون شيئا من الكتاب. حتى مسألة الترضي على أصحاب رسول الله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، كل ذلك كان دائما في محور كتابتهم. ولو اندثرت هذه العلوم من عقول الناس ماذا يقول الواحد؟ والله رأيت شيخي، رأيت أبي يفعل ذلك. طيب هل عندك حديث؟ هل عندك دليل؟ فيقول لا، أنا ما عندي، لم أحفظ، لكنني وجدت. ما هو الفرق بينه وبين أهل الجاهلية؟ إنا وجدنا آباءنا أو إنا على آثارهم. صحيح، هذا لا يكفي، حتى لا نتشبه بأهل الجاهلية بل نتشبه بالصحابة الكرام عند ذلك في حفظنا لأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا حفظ. المسألة الثانية التي يؤكدها الشيخ الشعراني يعني تجديد الترضي والترحم، كلما ذكرت عالما تقول رحمه الله، كلما ذكرت صحابيا تقول رضي الله عنه، كلما ذكرت رسول الله تقول صلى الله عليه وسلم. بعد هذا والنتيجة أنك تحظى بالدعاء من رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قال نضر الله امرأ سمع، يعني جعل وجهه مليئا بالنور، مليئا بالخير، مليئا بالفائدة، سمع مقالتي أي حديثي فوعاها فهمها. تمام، إما أن يفهمها حفظا تماما دون خطأ، وإما أن يفهمها حفظا وفهما. فإذا أداها حفظا وفهما جيدا، وإذا أداها حفظا فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، فأداها كما سمعها. لذلك فدعاء النبي صلى الله عليه وسلم يعني مجاب. طبعا النبي عليه الصلاة دعا دعوات كثيرة لهذه الأمة كلها استجيبت إلا دعوة واحدة، قال يا رب أسألك ألا تجعل بأسهم بينهم، يعني ألا يتفرق المسلمون، أن يكونوا كلمة واحدة. فهذه ما أعطيها النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك ترى الأمة كما وصفها صلى الله عليه وسلم غثاء كغثاء السيل. الآن مليون شخص، مليونين شخص من اليهود يتحكمون بالأمة الإسلامية بالمليارات، عن طريق من؟ عن طريق الخونة منهم، عن طريق المتلاعبين، عن طريق المرتشين، عن طريق البعيدين عن دين الله عز وجل إلى غير ذلك. بعد ذلك يقول الشيخ حث السلف على الحديث. قال الشعراني قدس سره في مقدمة ميزانه، كان الأعمش رضي الله عنه يقول عليكم بملازمة السنة وعلموها للأطفال، فإنهم يحفظون على الناس دينهم إذا جاء وقتهم. يعني أنت عندما تعلم ولدك الحديث، لذلك العلماء ما تركوا شيئا إلا وألفوا فيه. فمثلا ترى الإمام النووي ألف 40 حديث، هذه عليها مدار الإسلام. فلذلك الأولاد عندنا في المساجد يبدأون بحفظها، والتي بدأت بحديث إنما الأعمال بالنيات، ثم بعد ذلك بحديث جبريل، وهكذا منها الطويل كحديث جبريل، ومنها القصير مثل لا ضرر ولا ضرار. نعم، من مثل من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. لقد ألف العلماء حتى يعني بعض الأحاديث التي هي جملة واحدة فجمعوها من صحيح البخاري وأخذوها من أجل أن يسهل حفظها، بدل أن تحفظ أمثال عن الناس تحفظ أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا الصغير لابد أن يكون كبيرا، إذا جاء وقته يعني وقت أدائه يكون قد حفظ ذلك. ألم يعتني رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأطفال؟ ماذا فعل سيدنا عبد الله بن عباس؟ أين كان يركب وهو صغير؟ سلفه على دابته. يا ابن عباس إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله. وراءه يكلمه صحيح، وكان يعني صغيرا جدا. كنت أخذ بخطام فرس رسول الله، سيدنا أنس يقول وكان لعابه ينزل على رأسي. معنى كم كان صغيرا؟ إذا كان يحمل مثلا الحبل الذي تربط فيه الناقة وهو واقف رأسه أخفض من فم الدابة، معنى ذلك إن كان صغيرا واللعاب يسير لا يستطيع أن يدفعه عنه. إذن هكذا كان سيدنا أنس كان يلج خويديمك أنس صغير، أدعو الله له، اللهم بارك له في ماله مثلا في ولده وثل. بعد ذلك ومد في عمره وزاد على ذلك قال وأدخله الجنة، فكان يقول لقد بارك الله لي في مالي، فصار بستاني يعني يحمل بالسنة مرتين بينما بستان الناس يحمل مرة واحدة. وبارك الله لي في أولادي فلقد دفنت 70 من أولادي من صل. وبارك الله لي في عمري فكان من آخر الصحابة وإني أنتظر الأخير وأدخله الجنة. فهكذا كان الصحابة. إذن هذا معنى إذا جاء وقتهم، فإذا جاء وقتهم كان صار يقول سمعت من رسول الله، سمعت رسول الله، سمعت رسول. متى صار عالما؟ حفظ صغيرا وأدى كبيرا. وكان وكيع، وهذا شيخ الإمام الشافعي وكيع بن الجراح، وتعلمون أنه نظم فيه أبيات منها شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وأخبرني بأن العلم نور ونور الله لا يهدى لعاصي. عليكم باتباع الأئمة المجتهدين والمحدثين فإنهم يكتبون ما لهم وما عليهم بخلاف أهل الأهواء والرأي، فإنهم لا يكتبون قط ما عليهم، يكتبون فقط الذي فعلنا فعلنا فعلنا، كما ترى لهم الأمراء فعلنا وكذا قدمنا، وكأنهم يفعلون ذلك من أموالهم، وكل ذلك يعني واجب عليهم. بينما هل يقولون خنا بلادنا، اتفقنا مع أعدائنا، شربنا أموالنا، لعبنا في الميسر، تعاطينا الحرام، أكدنا للمسلمين، كل ذلك لا يكتبون. ماذا يكتبون؟ فقط أمجادهم. وكان الشعبي وعبد الرحمن بن مهدي يزجران كل من رأياه يتدين بالرأي وينشدان، يعني الدين بالنقل وليس بالرأي. دين النبي محمد أخبار حديث، يعني نعم المطية للفتى الآثار، آثار النبي صلى الله عليه وسلم. لا ترغبن عن الحديث وأهله، رغب بالشيء رغب عنه، رغب بالشيء، ترغب بالفتاة تخطبها، ترغب بالصلاة تصلي، ترغب بالحفظ تحفظ، رغب عن ترك طلقها. لا ترغبا لا تبتعد عن الحديث وأهله، فالرأي ليل والحديث نهار. الرأي مظلم ليل، مظلم كظلام الليل، أما الحديث نور الله حجته ورأيه. وكان مجاهد يقول لأصحابه لا تكتبوا عني كل ما أفتيت به وإنما يكتب الحديث، ولعل كل شيء أفتيتكم به اليوم أرجع عنه غدا. لكن الحديث الذي حدثتكم به لا أعود أبدا، لا أتركه ما حييت. وكان أبو عاصم رحمه الله تعالى يقول إذا تبحر الرجل في الحديث كان الناس عنده كالبقر، يعني يصبح بينه وبين الناس ما بين البشر والبقر. وكان الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه يقول إياكم والقول في دين الله تعالى بالرأي، وعليكم باتباع السنة، فمن خرج عنها ضل. ودخل عليه مرة رجل من أهل الكوفة والحديث يقرأ عنده، فقال الرجل دعونا من هذه الأحاديث، فزجره الإمام أشد الزجر وقال له لولا السنة ما فهم أحد منا القرآن، أنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. وقيل له مرة قد ترك الناس العمل بالحديث وأقبلوا على سماعه، فقال رضي الله عنه نفس سماعهم للحديث عمل به، لأن الإنسان يسمع أفضل، يعني يسمع كثيرا ويحفظ أفضل، فإذا كان أفضل ما يسمع ماذا؟ الحديث، فعند ذلك فسيحفظ، ومن يحفظ يستدل، ومن يستدل يعمل. نعم. وكان رضي الله عنه يقول لم تزل الناس في صلاح ما دام فيهم من يطلب الحديث، فإذا طلبوا العلم بلا حديث فسدوا. وكان يقول لا ينبغي لأحد أن يقول قولا حتى يعلم أن شريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم تقبله. وكان الإمام مالك رضي الله عنه يقول إياكم ورأي الرجال، إلا إن أجمعوا عليه اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم وما جاء عن نبيكم، وإن لم تفهموا المعنى فسلموا لعلمائكم. يعني دائما كان كل أهل العلم يقولون إذا قال الشافعي فهو حجة. لماذا؟ لأن الشافعي إنما درس لبان اللغة العربية من أصولها من البادية، ولذلك هو يحفظ اللغة العربية كما يحفظ الصحابة الكرام وكما يحفظ ما قبل الصحابة، يعني تعلم لغة لا تقبل التغيير، ينطق باللغة كأهلها. ولذلك عندما أودع في البادية فما تكلم بالعربية التي فيها لحن، وإنما تكلم بالعربية، فهو سليقي، ولست بنحويا يلوك لسانا ولكني سليقي أقول فأعرب، قولي حجة. نعم. فإن الجدال في الدين من بقايا النفاق. وروى الحاكم والبيهقي عن الإمام الشافعي رضي الله عنه أنه كان يقول إذا صح الحديث فهو مذهبي. قال ابن حزم أي صح عنده أو عند غيره من الأئمة. وفي رواية أخرى إذا رأيتم كلامي يخالف كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعملوا بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم واضربوا بكلام الحائط. وقال مرة للربيع يا أبا إسحاق لا تقلدني في كل ما أقول، وانظر في ذلك لنفسك فإنه دين. وكان رضي الله عنه إذا توقف في حديث يقول لو صح ذلك لقلنا به. وكان يقول إذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي شيء لم يحل تركه لشيء أبدا. دائما إذن القاعدة اتباع حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم. روى البيهقي عن الإمام أحمد رضي الله عنه أنه كان إذا سئل عن مسألة يقول أولي أحد كلام مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. من هنا كان الإمام أحمد ترى في كل مسألة يقول له في ذلك رأيان. مثلا لماذا؟ كلما صح الحديث ولو من جهة معينة، ولو جاء مخالفا له في حديث آخر فيقول هذا وهذا سبب، هذا ورد فيه حديث وهذا ورد فيه حديث. لكن يعني كما علمنا أن بعض المذاهب كمذهب الإمام الشافعي استطاع أن يجمع ما بين المختلف في الحديث، وبعد ذلك صار هنالك يعني ترتب في ناسخ في هنالك منسوخ، هذا سابق هذا لاحق هذا مطلق هذا مقيد إلى غير ذلك، فأخذ حكما واحد. وكان يتبرأ كثيرا من رأي الرجال ويقول لا ترى أحدا ينظر في كتب الرأي غالبا إلا وفي قلبه دخل، يعني فساد. وكان ولده عبد الله يقول سألت الإمام أحمد عن الرجل يكون في بلد لا يجد فيها إلا صاحب حديث لا يعرف صحيحه من سقيمه وصاحب رأي، فمن يسأل منهما عن دينه؟ فقال يسأل صاحب الحديث ولا يسأل صاحب الرأي. أقل الدرجات يوجد حديث، يعني أحسن ما قيل في هذا الباب. وبلغنا أن شخصا استشاره في تقليد أحد من علماء عصره فقال لا تقلدني ولا تقلد مالكا ولا الأوزاعي ولا النخعي ولا غيرهم، وخذ الأحكام من حيث أخذوا. قال الشعراني وهو محمول على من له قدوة على استنباط الأحكام من الكتاب والسنة. وقال الشعراني أيضا يعني من كان عنده قدرة صار مجتهدا، والمجتهد هل يقلد مجتهدا؟ لا يقلد. وقال الشعراني أيضا في العهود: وسمعت سيدي علي الخواص رحمه الله يقول: ليس مراد الأكابر من حثهم على العمل على موافقة الكتاب والسنة إلا مجالسة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم في ذلك الأمر لا غير، فإنهم يعلمون أن الحق تعالى لا يجالسهم في عمل شرعه هو ورسوله صلى الله عليه وسلم، أما ما ابتدع فلا يجالسهم الحق تعالى ولا رسوله فيه، وإنما يجالسون فيه من ابتدعه من عالم أو جاهل. يعني دائما من أراد أن يخاطب ربه فليقرأ القرآن، من أراد أن يعيش مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك الآن من أين تتنور قلوب المحدثين؟ لأنهم دائما يعيشون كما عاش الصحابة، عاش الصحابة يسمعون ويرون، فالمحدث يسمع لكن دون رؤية، كثرة السماع تفيده كثيرا في ذلك. والآثار في الحث على الحديث عن السلف وافرة وفي هذا القدر كفاية. ثم قال: إجلال الحديث وتعظيمه والرهبة من الزيغ عنه.